الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخ. مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بسلسلة جديدة وسيتحدث فيها فضيلة الشيخ عن مناسك الحج، وهذه إن شاء الله ستكون هي الحلقة الأولى في هذه السلسلة المباركة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. كلمكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة، أرحب بكم في هذا اللقاء، وأسأل الله العظيم سبحانه وتعالى الرحيم الكريم أن يعلمني ما جهلت، أن يذكرني ما نسيت، وأن يلهمني الصواب، كما أسأله لكم سبحانه حسن الاستماع والفهم والاستفادة، وأن يجعل هذا المجلس حجة وخيرا ورحمة لنا يوم القيامة. في هذا اللقاء أبدأ مع سلسلة فقهية علمية جديدة أستعين بالله سبحانه وتعالى فيها، وهي منسك الحج. وأول إن شاء الله هذا اللقاء أبدأ بتعريف الحج. الحج في اللغة يقصد به أو يراد به القصد والقدوم. حج فلان إلينا، أي قديم إلينا وقصدنا. وفي الشرع يقصد بالحج التعبد لله بقصد البيت الحرام في زمن الحج أو في أشهر الحج لأداء مناسكه طاعة وتعبدا لله سبحانه وتعالى. هذا هو تعريفه في الاصطلاح الشرعي. التعبد لله بقصد البيت الحرام، أي ذاهب لله قاصدا شادا الرحل إلى البيت الحرام استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر به وأذن في الناس بالحج، ولقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بقصد بيت الحرام، لأنه الحرم وما حوله من المناسك هو مكان الحج في زمن الحج وفي أشهر الحج، لأن الحج له أزمنة معلومة كما سيأتي إن شاء الله في المجالس القادمة. الحج له زمان وميقات زماني وميقات مكاني لأداء مناسكه، أي مناسك الحج، والمراد ما فيه من عبادات من الطواف والسعي والرمي والوقوف بعرفة والحلق وذبح الهدي لمن وجب عليه والإحرام وإلى غير ذلك من المناسك. طاعة لله، أي أن هذا السفر ليس أي سفر، إنما يجب أن تصحح فيه النية وأن يقصد به طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث المسألة الأولى في هذا اللقاء. والموضوع الثاني أو المسألة الثانية في فضائل الحج أو في الترغيب فيه، فهناك عدة نصوص رغبت فيه ودلت على فضله وجزيل أجره. ومن هذا النصوص من هذه النصوص أن الحج فيه منافع، كما قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فهذه المنافع كثيرة. أولا منافع دينية من العبادات الفاضلة والتي تغفر فيها الذنوب وترفع فيها الدرجات ويكافأ بها المرء خير مكافأة يوم القيامة، وكذلك منافع دنيوية من الكسب الحلال، البيع والشراء وحصول الأرباح ونشاط الاقتصاد وربح التجار واستفادة الفقراء. كل ذلك مشاهد ومعروف في الحج وما فيه من بركة وخير. أيضا من فضائله أو الترغيب فيه ما ورد من النصوص، نصوص القرآن والسنة، نصوص السنة. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، يعني أي عمل أفضل يفعله المسلم، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وتأملوا، لم يقل أي حج، قال: حج مبرور. الحج المبرور له صفات إن شاء الله، فليس كل حج تغفر به الذنوب، وليس كل حاج يذهب ويعود مغفورا له، بل هناك شروط وأوصاف للحج التي تغفر به الذنوب وتغسل به الخطايا ويعود المرء كيوم ولدته أمه. فهذا من فضائل الحج، أنه من الأفضال، من الأعمال الفاضلة. فالله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله بعد الإيمان، والإيمان معروف درجته الأولى، الإيمان والتوحيد، الإيمان بالله عز وجل ورسوله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، ثم ذكر بعد ذلك الحج المبرور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث طبعا عظيم جدا، وهو من الأحاديث العظيمة. ومن حج هذا البيت فلم يرفث، الرفث المراد بالحديث حول الجماع والنساء والتعرض بذكرهن، ولو تكلم الشخص عن الجماع الحلال فلا يجوز هذا للمحرم أو الحاج، ولو كان يتكلم عن الحلال، ولو كان يتكلم عن الجماع الجائز، بل ينبغي أن يمسك اللسان والسيطرة على اللسان عند المحرم أو للمحرمين، أن لا يجتمعوا على اللغو والرفث، الكلام الخارج عن طاعة الله وعبادة الله. ومع الأسف الشديد إذا جلس الناس أو بعض الحجاج في الفراغ يتكلمون في الرفث والكلام حول الجنس والجماع والنساء، وهذا لا ينبغي، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. وهذا لفظ البخاري: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. قلت لكم معنى الرفث ولم يفسق، والفسوق كل المعاصي المحرمة، الكبائر والصغائر، والكبائر أشد. فينبغي للمسلم الابتعاد عن الفسق في الحج، الابتعاد عن ما هو محرم. تستغرب أن ترى الحاج محرما وهو يدخن، أو وهو يغتاب، أو وهو يسب، أو وهو يشتم، أو وهو يلعن، أو وهو ينم بين الإخوان، أو يرتكب المعصية. فهذا الفسوق نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، كما في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. وما جزاؤه؟ رجع كما ولدته أمه، أو كيوم ولدته أمه، أي كأنه طفل خرج من بطن أمه. ومعلوما أن الطفل لما يولد ليس عليه ذنب أبدا، لا ذنوب عليه، لتوه خرج إلى الدنيا طفلا صغيرا نظيفا صفيحته بيضاء لا إثم عليه، فالعائد من الحج بشرط أن لا يرفث ولا يفسق ويؤدي المناسك بكمالها وتمامها متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يؤدي حجا مبرورا كما سيشرح إن شاء الله في المجالس القادمة، ليعود كيوم ولدته أمه. ليس كل من ذهب إلى الحج رجع كيوم ولدته أمه، بعض الناس يذهب ويعود مغفورا له بحجة مقبولة مسحت ذنوبه وخطاياه كأنه طفل مولود بلا ذنب، وبعض الناس يذهب ويعود ولا يكسب من حجه إلا اسم الحاج فقط، أما الأعمال فلم يؤديها كما هي مطلوبة منه ولا ترك عاداته المحرمة، فهذا ذهب وعاد كما ذهب. وأيضا من الأدلة على فضله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعمل ركن مثل هذا الركن لا يجزيك به إلا الجنة، وماذا بعد الجنة؟ لا شك أنها مطلب كل مؤمن أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة وينعم بنعيمها وراحة وما فيها من فضل، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أن يكون هذا للمؤمن جزاء الحج بالحجة الواحدة، ليس له جزاء الجنة. لا شك أنه عمل عظيم وعظيم جدا، ولا شك أنه إنجاز، ولا شك أنه فوز وفلاح. فيا لها من نعمة، نعمة الإسلام أن يكون فيها مثل هذا الركن العظيم الذي من أداه بالشروط والمطلوب وكما هو مطلوب منه لم يكن له جزاء إلا الجنة، فعلا أنها نعمة كبيرة جدا. ولكن هنا لا بد أن ننتبه أن العمرة إلى العمرة كفارة بشرط أن تجتنب الكبائر وأن يتوب المرء من الكبائر، كبائر الذنوب، فالصغائر تمسح إن شاء الله بالحج وبالعمرة، مجرد أن يعتمر ويحج تنتهي الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة، من هذه التوبة الندم عليها، ثم ثانيا الإقلاع عنها، الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الكبيرة، ينتهي ويندم على ما مضى ولا يعود له، ويستغفر الله ويعاهد الله أن لا يعود للذنوب الكبيرة التي ارتكبها، حينئذ فبشراه وليبشر بالفوز والمغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى، ولها وهذه نعمة كبيرة إن شاء الله لمن تاب وحج قبل أن يموت، ففضل الله عظيم أن الإنسان قبل أن يموت يحج ويعتمر، فهذا كم من محروم في قبره يتمنى أن يعود إلى الدنيا ويحج ويعتمر فتغفر ذنوبه. وكذلك من الأدلة أن عمرو بن العاص رضي الله عنه، العمر الصحابي الجليل الذي هو داهية العرب، هذا الصحابي العظيم لما كان على فراش الموت بكى طويلا، فسئل عن بكائه وهو صحابي، قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك، فبسط يده، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ يعني سأدخل الإسلام لكن بشرط. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي، يعني بسلم بشرط أن تغفر ذنوبي، لأنه كان في جاهلية وفي شرك. فقال عليه الصلاة والسلام مبشرا عمرو وكل مسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ انظروا كيف ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأعمال التي تكفر السيئات وتغفر الذنوب، ومنها الدخول في الإسلام، ومنها الهجرة من مكة إلى المدينة طاعة لله ولرسوله ومنها الحج، الحج المبرور، فهذه بشرى لكل مسلم أذنب ولكل مسلم وقع في معصية أن هذا بشرى له إن شاء الله. وأيضا من فضائله ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ أي النساء نحن، أفلا نجاهد؟ فقال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أي في حق النساء. وقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. ومن فضائل الحج أنه يوم فيه يوم، وهو يوم عرفة، يوم الحجاج يجتمعون في صعيد واحد سواسية لا فرق بينهم، يباهي الله عز وجل بهم الملائكة ويغفر لهم كما في الحديث الصحيح أيضا الذي جاء فيه من دنو الباري يدنو من عباده يوم عرفة مباهاة يباهي بهم الملائكة، وكما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ وهو سبحانه العليم بمرادهم، هم يريدون العفو والمغفرة. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. أي تابعوا بين الحج والعمرة، العمرة بين الفترة وفترة، والحج بين فترة وفترة، ينفيان الفقر، أي الحج والعمرة كثرتهما سبب للغنى وسبب لجلب الرزق وسبب لجلب المال. لا يظن أن الإنسان إذا دفع في الحج مبلغا كبيرا ليحج أنه سيفتقر، أو لو اعتمر كل سنة وبذل المال سيفتقر أبدا، يأتيه المال، لأن المتابعة بين الحج والعمرة سبب لجلب الرزق وكفارة للذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد، النفخ في النار عندما يوضع الحديد لتطرد منه الشوائب، وكذلك الذهب عندما يوضع على النار وينفخ فيها لتخليص الذهب الخالص من الشوائب والفضة، فبعد أن يدخل الحديد والذهب والنار، والذهب والفضة النار، يخرج ذهبا خالصا وحديدا مفيدا وفضة نافعة خلصت من الشوائب. فكذلك الإنسان لما يحج ويعتمر كأنه أدخل في مكان يطهره وينقيه، فيخرج ذهبا نظيفا خالصا. فهذه الأدلة وغيرها كلها دالة على أن الحج له فضل وفضل كبير. أما عن حكمه فهو واجب في العمر مرة على كل مسلم قادر مستطيع، وهو ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. وإن شاء الله تعالى للحديث بقية نكمل فيها باقي مناسك الحج في اللقاءات القادمة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة SMS نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجريتو. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، مع هذه المكالمة بسعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إجاكم الله خير وبارك الله
وإياك بسعيد. الله يحفظك. الله يبارك فيك.
حي فضيلة الشيخ ونقول حياك الله وعاد نسمع صوتك من زمان ما سمعنا صوتك.
عيش
أنا ما سمعت.
عاش أيامك جزاك الله.
الله يسلمك بارك فيك.
سلمت.
أول شيء طبعا نبغي دعاء الله يحفظ بلادنا ورأس أمرنا من سيد المشاهدين ومن من واحد في الفتن ما ظهر منها واضحا.
اللهم آمين.
آمين. سؤالي مثلا أنا أسمع الحلقة هذه واتصل شخص سأل سؤال وأجبت عليه فضيلتك. بعد فترة في المجلس وحد سأل نفس السؤال مثلا، هل إذا أنا أجبته قلت فضيلة الشيخ قال الكلام واحد اثنين ثلاث هل أعتبر أفتيت ولا من الأفضل أني مثلا ما أجاوب؟
طيب
إن شاء الله
جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
جزاك الله خير بسعيد تسمع إن شاء الله أجبت الشيخ. نعم سيد الشيخ أريد منكم الدعاء لبلادنا بالأمن والأمان ولحكامنا، وأيضا فضل الشيخ يسأل عن من اتصل مثلا فضل الشيخ يقول وأجبت عليه بإجابة سأل سؤال أجبت عليه ويقول إذا كنت مثلا في مجلس وسأل شخص نفس السؤال فقلت له مثلا فضل الشيخ فلاني يعني أجاب بهذه الإجابة هل يجوز هذا الأمر؟ هل اعتبر يعني مفتي أو أفتيت أو
نعم نعم. أما الجزئية الأولى فجزا الله خيرا الأخ السائل على هذا الحرص وعلى أن ذكرنا بهذه النعمة، نعمة الإسلام والإيمان أولا ثم نعمة الوطن ونعمة الاستقرار والأمن ونعمة ولاة الأمر الذين ولاهم الله علينا، وكما نرى يسعون بقدر الاستطاعة في سعاد شعبهم وفي إدخال السرور والطمأنينة والراحة بقدر المستطاع والوسع، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على الوطن هذا وسائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان والإيمان والاستقرار والراحة والمزيد من الازدهار والتطور والخير والبركة، وأن يرضى الله عنا وعن أعمالنا وأن يوجهنا جميعا حكاما ومحكومين إلى طاعته وإلى رضاه ولكل عمل يرضى منه، وسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه وفضله وأن لا يحرمنا من فضله في هذه البلاد الطيبة من ذوي الأهل الطيب، ولله الحمد، وأن يوفق ولاة الأمر إلى ما يحب ويرضى وأن يجعل في أعمالهم الخير واليمن والبركة ونفع الإسلام والمسلمين وأن يحفظهم في حلهم وترحالهم من كل شر وسوء، وهذا من السنة الدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والخير والسداد والحفظ من السنة ولله الحمد، كما ورد عن السلف عن الفضيل بن عياض وغيره فله الحمد ولله الحمد والشكر أن ننعم بأرض وطن فيها مثل هذا الخير فيها مثل هذه البركة، نسأل الله أن يديم نعم علينا. أما السؤال الأخ الفاضل في هذا السؤال الجميل بالنسبة للجزئية الأولى من السؤال أنه إذا سأل أو سمع الإجابة وطرح الشخص السؤال نفسه في مجلس هل يبلغه الإجابة؟ الجواب إن كنت متيقنا فنعم، إن كنت متثبتا ومتأكدا من الإجابة ومن نقلها بدقة فنعم تبلغ حينئذ أخاك أو من في المجلس بالإجابة ليستفيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالجزئية الأولى الشاهد من الحديث بلغوا عني ولو آية، والمراد هنا ليس الآية فقط من القرآن، آية أو الحديث أو الحكم الشرعي الذي يستفيد منه المسلم، لأنه لما تبلغ الحكم يذهب ويعمل به ويستفيد ويتعبد به، وهذا المطلوب نشر العلم الشرعي ونشر الخير والفقه بين الناس. والجزئية الثانية من السؤال هل يعتبر مفتيا إذا نقل الجواب؟ الجواب لا تعتبر مفتيا، وإنما أنت ناقل للفتوى، وفرق بين المفتي وناقل الفتوى. وناقل الفتوى يتثبت أولا من إجابته، ثانيا أن يكون الشخص أو المفتي الذي أخذ منه الإجابة شخصا تقيا من ذوي العلم والبصيرة معتمد في إن شاء الله في كلامه وتقواه وعلمه، فإن كان كذلك إذا تحقق هذان الشرطان فلا مانع من النقل الإجابة، لكن بعد كما أخبرت أن يكون متثبتا ومن شخص ثقة ولا يعتبر مفتيا بل هو ناقل للفتوى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. ونسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول: هل يجوز للشخص الذي حج عن نفسه بنفسه الحجة الأولى، هل يجوز له أن يحج عن نفسه مرة أخرى من قبل شخص آخر وهو بكامل صحته لكنه حج الحجة الأولى عن نفسه بنفسه؟
نعم، هذه المسألة مسألة خلاف بين الفقهاء، وتسمى حجة النفل أو التطوع، يحجها هو عن نفسه أم يحجها يجوز غيره؟ الجواب هو بنفسه، إن كان معافى يجب عليه أن يحج عن نفسه إن كان في صحة وعافية، ولو كانت الحجة الثانية والثالثة، ولو كانت حجة النفل، ولو كانت حجة النفل. والأدلة على ذلك أن الحج عن الغير نيابة ووكالة، وهذا لم يرد في الأدلة إلا في حالتين: الحالة الأولى العاجز، كما جاء في حديث الخثعمية لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده شيخ كبير لا يثبت على الرحل، أفحج عنه؟ قال: نعم. والحالة الثانية ورد الحج عن الغير في حالة الموت، إذا مات الشخص ولم يحج وترك مالا فيحج من ماله كالدين لله يؤدى عنه، لأنها ركن وفرض في ذمته على القول الراجح من أقوال أهل العلم. ما سوى ذلك لم يرد الدليل بالإنابة، فالحج الأدلة النصوص عامة في أن الحاج أو المسلم يحج عن نفسه بنفسه ولو كان حج نفل، خاصة في الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الدليل عام في الحج النفل أو الفرض أنه يحج عن نفسه، وإن كان الدليل يدل بالضرورة الأولى على الحجة الأولى وهي الفرض، لأن على الناس تدل على الوجوب. وباقي الأدلة التي ذكرتها قبل قليل مثل العمرة إلى العمرة والحج المبرور ينفيان الخبث أو الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وكذلك العمرة إلى العمرة والحج المبرور ليس له إلا جزاء إلا الجنة، كل هذه تخاطب الشخص نفسه، الحاج نفسه، أنه يحج بنفسه ويؤدي هذه المناسك. الدليل الثالث أن هذه الحج، أن هذا الحج من حج ولم يرفث ولم يفسق، الدليل رجع كيوم ولدته أمه، أي هو يحج، بمعنى هو يحج، هو يبذل المال، هو يبذل النفس، هو يبذل الوقت، وهو أيضا يعاني من تعب الحج ومشقة الحج، فكانت هذه الكفارة الكبيرة جزاء ما يقدم من تعب ونصب في الحج وصبر ومشقة وبعد عن الأوطان والأهل والمكان وبذل المال وبذل الوقت، كل هذا يؤدي في النهاية إن شاء الله مع حج صحيح ليس فيه لعب وتهاون أو ليس فيه كسل، سيؤدي في النهاية إلى كفارة للذنوب. فهي النصوص تخاطب الشخص نفسه، فهذه واضحة الحمد لله. لو كانت الحجة الثانية والثالثة أن الشخص هو يبادر ويحج. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ، يقول: زوجتي من السعودية وحاليا هي والأبناء في السعودية حتى عيد الأضحى، وسأذهب إلى السعودية في عيد الأضحى، هل علي أضحية وهل أستطيع أن أضحي بقسائم الجمعيات الخيرية؟
نعم، الجزئية الأولى من السؤال: نعم عليك أضحية إن كنت مستطيعا تملك ثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وفي حديث آخر: يا أيها الناس، على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. والأضحية تتبع الشخص وين ما كان موجود، تتبع بدنه. فأنت إذا عيدت في السعودية مع أهل زوجتك وكنت هناك قبل زمن الوجوب، فعليك أن تضحي هناك، تذبح أضحيتك هناك عنك وعن أهل بيتك شاة واحدة تكفي عنك وعن زوجتك وعن أهل بيتك، هناك إن شاء الله تعالى تذبحها عندك يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. والجزئية الثالثة من السؤال، هل يمكن أن أضحي بقسائم الجمعيات الخيرية؟ من حيث الجواز نعم يجوز إن شاء الله دفع المال الجمعيات الخيرية لأن يضحوا عن الشخص. من حيث الأفضلية، الأفضل أن الشخص هو يبادر بالأضحية لأنه فيه عمل، في ذلك عمل، هذا العمل عليه أجر، وثانيا يثق تماما متى يذبحها بالضبط، يأتي بها في يوم العيد مساء صباحا أو ثاني يوم، فيعرف متى بعد ذلك يأخذ من شعره وأظفاره، وأيضا يراها أمامه ويأكل منها ويطعم أهله ويحيي السنة ويفهم عياله وأولاده هذه السنة. من هذه الحيثيات تكون أفضل أن يضحي الإنسان بنفسه، يبادر بنفسه إن شاء الله يكون أجرها أكبر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يلا سلمك صوت عمرك، في واحد جاء مع زوجته وهو عنده كسر بيديه بجبسه فيها جبس، هل يوضو ولا يعني ما يوصل الماء طهارة؟
كيف يغتسل تقصد؟
كيف يغتسل؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بعد ود أخوي كفن حلف يمين واحد عنده ما عشاء وحلف يمين من ما تعشى ما هي ما تعشى عندك ورجعت عشاء، هل مين يطيع يقضى حلف يمين بدل ما تعشى عندك بعدين رجع وتعشى عنده؟ كيف هل على الكفار يعني هل ذلك كفار شو كيف كفار تجمع يعني يسلم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم أبو عبد الله فضيلة الشيخ، يسأل يقول رجل جمع زوجته في يده يعني كسر وجبس وجبست اليد، فيقول كيف الشيخ يغتسل في يده الجبس؟
نعم، هذا ما يعرف عند الفقهاء الجبيرة وأحكام الجبيرة، فالجواب الجزء الذي غطته الجبيرة يعفى عن الغسل، لأن بدخول الماء يسفل الجبيرة أو الجبس أو اللفافة يؤدي إلى عفن اليد ويؤدي إلى تلف اليد وخروج رائحة ربما تؤدي إلى التهابات وتؤدي إلى كذلك مشاكل، ولذلك عفي الحمد لله الذي على جنابه سواء كان باحتلام أو بجماع أو كانت المرأة حاضت ورادت أن تغتسل، كل ذلك هذا الجزء الذي عليه الجبيرة أو الجبس أو غيره معفي، ليلفه في كيس قبل الغسل بشكل جيد حتى لا يتخلل الماء إلى داخل الجبيرة، ويغسل الباقي الخارج من العضو. فلو كان مثلا كانت الجبيرة أو الجبس إلى نصف الساعد أو إلى المرفق فهذا يعفى عنه، أما باقي اليد من العضد أو ما خرج من الساعد والمرفق فيجب أن يصله الماء، يغسله بالماء، وكذلك إذا خرج شيء من الأصابع من المقدمة يغسلها بالماء بحرص بحيث لا يصل الماء إلى الداخل، وما غطته الجبيرة أو الجبس أو اللفافة فهذا عفو إن شاء الله ملفوف في كيس، وبذلك ترتفع الجنابة أو يرتفع الحدث وتكون إن شاء الله صلاة صحيحة. يمسح عليها فقط، يمسح على الجبيرة عند الوضوء أو الطهارة، وهذا المسح على الجبيرة كافي إن شاء الله بدل عن غسل العضو أو بدل عن في الوضوء غيره، وبذلك إن شاء الله يرتفع الحدث وتكون صلاة صحيحة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الحميد، تفضل.
أهلا بك يا أخوي، السلام عليكم. الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، بالنسبة للحكم القروض الشخصية من البنوك الإسلامية مش من البنوك الاعدادية والربوية، وأنا قصدي القروض الشخصية اللي هي يعني مش مقابل سيارة، مش تمويل سكن، لا أنا بروح بطلب من البنك فلوس كاش وليهم طريقة يعني بمضي على، تختلف من بنك لتاني، يمكن في بنك واحد معين في بالي إذا كان مسموح أن أذكر اسم البنك اللي أنا عايز أسأل عنه.
لا، لو تذكر نفس الرسالة وصلت إلينا.
أيوة تمام
بالضبط. إن شاء الله غير ذكر اسم البنك، لكن طريقة المعاملة.
تمام، طريقة المعاملة هي بشكل عام هي حكمها
يعني تورق سلم.
ايوه التورق، لان والتورق كمان يا شيخ يعني بنسمع عدد من المشايخ يعني وكلهم فيهم خير ان شاء الله، من يجيد التورق ومن يحرم التورق. وسمعت نفس الكلمه ان واحد من المشايخ الفضلاء قال ان التورق حرام عند مجمع للفقهاء حرمه ومجمع اخر للفقهاء احله، يعني شيخ سمع كلمه التورق من على طول قال حرام، شيخ اخر سمع التورق قال لا حرج على طول اول ما جت الوضع، فياريت اللي فاده في الموضوع يا شيخ.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عبد الحميد، حياك الله. عليكم السلام. فضل الشيخ أبو عبد الله، أقول الشخص حلف يمين أن لا يتعشى عند شخص آخر، فيقول حصل بينهم شيء فيقول حلف هذا اليمين هذه اليمين، ففضل الشيخ يقول بعد ذلك رجع وتعشى عنده، هل عليه كفارة يمين؟ كيف تكون كفارة؟
نعم، هذه المسألة وهذا السؤال، اليمين هنا لا تخلو من إحدى حالتين أو من أنواع اليمين، فلا يخفى على المستمعين أن اليمين من حيث الكفارة من عدمها على ثلاثة أقسام: اليمين اللغو، واليمين المنعقدة، واليمين الغموس. سؤال الأخ يدور حول يمينين، إما اليمين اللغو وإما اليمين المنعقدة. إن كان هذه اليمين أتت على لسانه عفوا سرعة دون سابق نية بعقدها فتكون من اليمين اللغو، واليمين اللغو لا كفارة فيها لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فمن ثم لا تجب عليه كفارة، ولكن لا يكثر من هذه اليمين. كلما قال للشخص اتغدى قال لا والله ما اتغدى، تعال البيت لا والله ما ادخل بيتك، اجلس لا والله ما جلست، لا ينبغي الاكثار من اليمين. والله عز وجل حث على ذلك، قال: واحفظوا أيمانكم. ومن أنواع حفظ اليمين عدم الكثرة منها، بأن لا يجعل اسم الله عرضة لترك البر أو الصلة، فإذا أتت على لسانه بسرعة وبعد أو مشادة أو عزيمة فلا شيء عليه، ولما أكل عندهم لا أشكال فيه. أما إذا كان هذه اليمين سبقتها نية عقد بها فعلا أن ما يدخل بيت فلان أو لا يأكل عنده، فسبق أن مثلا يريد أن يعاتبه أو يؤدبه لخلل ما أو يعلمه طريقة صحيحة بالتعامل، فعقد يمين من قبل أن لا يدخل بيته فقال له: والله ما أكل في بيتك، ثم بدا له أن يدخل ويأكل لما رأى من زميله من مثلا ندم أو تأسف، فبعد ذلك يأكل وعليه الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه لا يحلف يمينا فيرى غيرها خيرا منها إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. فحينئذ هذه يمين منعقدة بسبق النية، يكفر عنها بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من يطعم 10 مساكين وجبة لكل مسكين، أو يطعم أو يكسوهم يلبس 10 مساكين ملابس أو تحرير رقبة. إن عجز عن هذه الخصال الثلاث الأولى ينتقل، إذا ما عنده مال أو ما عنده قدرة على الأطعام أو الكسوة والعتق، ينتقل إلى صيام 3 أيام، بذلك يكون قد كفر عن يمينه. هذا هو التفصيل في السؤال، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الأخ عبد الحميد فضيلة الشيخ سأل عن القروض الشخصية من البنوك الإسلامية، يقول بعض البنوك تعطي يعني مبلغ وتوقعك على بعض الأوراق يعني كما ذكر معاملات معينة كتورق أو سلم، فيقول للمعاملة التي هو يريدها التورق، فيقول سمعت بعض العلماء يجيب أنها حلال وأن المجامع قد أجازتها، والبعض يقول يقول أنها محرمة، وأيضا يقول بعض المجامع الفقهية يعني منعتها.
نعم، الإجابة العامة على مثل هذا السؤال صعب ولا تكون إجابة صائبة. أما قوله أن القروض الشخصية إن كان قرضا حسنا، وهذا مع الأسف لا يكاد يوجد بلا مقابل ولا معاملة، المبلغ المأخوذ يعود كما هو، فهذا جائز ويعرف بالقرض الحسن. أتمنى من البنوك الإسلامية أن تعيد إلى معاملاتها القرض الحسن، فكم فيه من بركة وكم فيه من خير. صحيح ما في عائد، لأن المال الذي يؤخذ يعود كما هو، ولكن فيه رفاق بالناس وفيه كذلك بركة للمصرف ولأمواله. أما إن كان مقابل معاملة فصحيح بعض المعاملات في أصلها خلاف، كما هو الحال في التورق، والتورق من الورق يعني الفضة، وذلك أن الإنسان عندما يحتاج للمال لا يجد من يقرضه قديما يعني، فيلجأ لمثل هذه المعاملة، من يشتري سلعة بقرض من شخص ثم يبيعها بشرط على شخص آخر مقابل هذا المال ولو بأقل، لأن لا يريد العين إنما يريد المال، فهل هذه المعاملة صحيحة؟ خلاف الفقهاء قديما فيها. والصحيح أن التورق من حيث الأصل جائز شرعا لسد حاجة الناس، لكن هل الآن يطبق كما هو بالضبط في الشرع بضوابطه وشروطه؟ هذا هو محل الخلاف كما ذكر بين الفقهاء المعاصرين أو بين علماء المجامع الفقهية، بين مجيز ومانع وبين من وضع ضوابط لهذه الشروط لهذه المعاملة، فمن منعها مطلقا قال لا يوجد الآن التورق بالشكل الصحيح، ومن جوزها بناء على أنها وجدت فيها ضوابط التورق الشرعي ومن ضبطها بشروطه وضوابطه فهذا واضح. حينئذ لا نستطيع أن نقول أن كل معاملة في التورق في البنوك الإسلامية صحيحة، إنما كل معاملة تدرس على حدة، كيف الطريقة، ما هي السلعة التي تشترى وتباع، هل هي في حوزة المصرف أو موجودة يمكن الحصول عليها، وهل البيع والشراء حقيقي أم صوري فعلا يتم فيه القبض والتقابض أو على الأقل رفع اليد بالتمكن من السلعة. فحينئذ تدرس المعاملة لكل مصرف أو لكل سؤال، وبعد ذلك يأخذ الأخ السؤال أو الجواب ممن يثق فيه في علمه وفي تمكنه في هذه المسائل الخطيرة والدقيقة، والدقيقة جدا والشائكة، فلا يخرج بذلك وينفك عن الخلاف القوي بين المجامع الفقهية والعلماء في هذه المسألة. فالموضوع أنه يسأل من يثق فيه لكل مسألة جواب على حدة بدراسة المعاملة وطريقة التورق أو السلم فيها أو الاستصناع أو المرابحة فيها، يستطيع بعد ذلك يصل إلى جواب يعمل به إن شاء الله. أما إجابة عامة بالمنع أن كل لا يجوز، لا، هذا ظلم للبنوك. بعض البنوك فعلا تحاول، تسعى بنوك إسلامية تسعى بكل ما تملك من لجنة علمية أو من طرق لإيجاد فعلا معاملة شرعية صحيحة، والبعض طبعا لا يمكن الاعتماد على المعاملة إلا بدراستها. هذا هو الجواب الذي ينبغي عليك أن تعمل فيه وتسعى فيه الخروج من هذه الحيرة التي أنت فيها. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للبنوك الإسلامية والسداد، وأن يعينهم على هذه المسائل الشائكة الصعبة في خضم هذه المعاملات العالمية الصعبة وفي خضم العولمة في الاقتصاد وما يشوبه من شروط وضوابط أحيانا خارج الإرادة. فلذلك أسأل الله أن يعينهم ويوفقهم إن صدقوا النية وبذلوا الجهد والجهد، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ يسأل يقول حكم حضور الأعراس التي فيها غناء ومعازف.
نعم، إذا ثبت شرعا بالأدلة الصحيحة أن الغناء المصحوب بآلات اللهو والمعازف محرم، فحينئذ يأتي الجواب الآخر من السؤال، يبنى الجواب الثاني على الأصل. فالملاهي أولات اللهو محرمة، واضح في نصوص القرآن والسنة، وذلك أن الله عز وجل نص على تحريمها في القرآن، كما في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ولهو الحديث أقسم بعض الصحابة كابن مسعود أنه الغناء المحرم، كما جاء في الحديث: والله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، إنه الغناء. ومثل ابن مسعود لا يحتاج مثل هذه اليمين لأنه صادق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أقسم من باب التأكيد. ولذلك الغناء له أسماء، الغناء ومن أسمائه لهو الحديث، ومن أسمائه المعازف، له عدة أسماء كما ذكرها العلماء. ومن الأدلة أيضا على تحريم الغناء في القرآن الكريم بعد تلكم الآية، قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وهذا من أسماء الغناء، سامد المغني، سامدون تغنون، تعرضون عن القرآن وعن ما يدعوكم إليه الرسول من الهدى والدين بأن تنشغلوا بالغناء. وسامدون لغة بمعنى السمد والغناء، كما قال ابن عباس: يا جارية اسمدي لنا، أي غني لنا. فهي لغة معروفة عند العرب، فكانوا يسمون الغناء بالسمد. وسامدون أي وأنتم في حال أنتم مغنون، هذا اللهو بالغناء أعرض بكم وأبعدكم عما يدعوكم لهذا له الحديث أو له القرآن أو له دعوة الرسول. ولذلك سياق الآيات واضح، لما أتاهم النذير مع النبي الذي ينذرهم ويدعوهم إلى الإسلام وإلى الخير، فإذا بهم يعجبون ويضحكون ويغنون بهذا اللهو وبعدوا عن الخير. وفي السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذه المسألة: سيكون أقواما من أمتي يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. والاستحلال يأتي لا شك بعد تحريم، أي هو محرم فهم أجازوه بأنفسهم. لهذا الاستحلال يكون من أمة أقوام يستحلون الحراء، الحراء هو يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف. ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، علم يعني جبل، الحديث هكذا: ليكونن من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، أي إلى جنب جبل، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم الخير من الحليب واللبن، يأتيهم لحاجة، أي يقول يأتيهم المحتاج، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، أي يخسف عليهم الجبل، يسقطه عليهم، ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث صحيح في صحيح البخاري، يبين لك عقوبة من يفعل مثل هذا الشيء. والأدلة في هذا كثيرة في تحريم آلات اللهو والمعازف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نبه عن آخر الزمان يكون خسف وقذف ومسخ، كما جاء في الحديث الصحيح: في هذه الأمة، أي أمة محمد يكون كما قال صلى الله عليه وسلم، يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. سئل متى يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القيان، والقيان جمع قينة وهي المغنية، إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. أنتم تلاحظون ما يحدث في العالم من البلاء ومن المحن. إذا عرفنا هذه القاعدة وعرفنا هذا الحكم، حينئذ لا يجوز الحضور في حفلة عرس يكون فيها مثل هذا المحرم، لأن الله تعالى قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أي لا ينبغي الجلوس في هذا المكان الذي فيه الخوض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المؤمن إما أن يكون في مكان في منكر أما أن يغير أو لم يستطع ينصرف حتى لا تشمل العقوبة. نسأل الله الهداية للجميع. والزواج نعمة من الله وتيسير وتوفيق، إذا يسر الإنسان تيسر له الزواج له أو لابنته أو ولده فليعلم أن ذلك نعمة وعظيم، نعمة عظيمة والستر، والنعمة تقابل بالشكر وتقابل بالتقوى والطاعة والعبادة، لا تقابل بالمعصية. فكم من إنسان يحتاج أو يتمنى الزواج ولا يجد. أسأل الله للجميع الهداية والصلاح والعفة والرشد، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم مفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الكريم البلوشي، و من الإخراج عمر القاسمي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.